إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه المحاضرة بإذن الله رب العالمين، وأرجو أن تكون نافعة بإذن الله، اسمها دفاعا عن ديني. دفاعا عن ديني كان الحقيقة مقدرا لي أن أتحدث في أمر عيد الحب، لولا أن سبقني أخونا الكريم الشيخ هاني حلمي في الحديث عن عيد الحب، ولعله قد وضح لكم أن هذا ليس بعيد حب، ولكنه كان عيد كلب، وأن هذا الكلب كان يذبح وتلطخ الثياب بدماء هذا الكلب النجس، ثم بعد ذلك يفعل المتحبون كما يحلو لهم ما يفعلون. فهذا عيد كلب وليس بعيد حب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر على دين الله في محيانا وفي مماتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذه المحاضرة التي أقدمها لحضراتكم الآن، وهي محاضرة دفاعا عن ديني، أود أولا أن أقول أن هذه المحاضرة نابعة من كون ما يحدث الآن في أمة الإسلام أو في بلاد الإسلام والمسلمين. نحن الآن أمام هجمة شرسة وأمام هجمة مسعورة، وهذه الهجمة لابد أن نقف لها بالمرصاد، وأن نرد السهام، وأن نرد كل ما يلقى إلينا من التهم، لأن الضحية هم المسلمون الآن. فيجب أن نقول أن هذه المحاضرة هامة للغاية، وأرجو من إخواني أن يتحملوا هذه المحاضرة على وجه التحديد، لأنها البداية لرد الشبهات بإذن الله تبارك وتعالى خلال الأسابيع القادمة، لكن هذه بداية بإذن الله عز وجل. تكذيب الأنبياء والرسل ومعاداة الحق وأهله شيمة أهل الكفر ومن هم على ملته. القرآن الكريم حدثنا بذلك، فقال الحق تبارك وتعالى عن الذين كذبوا الأنبياء والرسل إنهم تارة كانوا يتهمون الأنبياء بالتكذيب، يعني بالكذب، كانوا يقولون هؤلاء سحرة، كانوا يقولون هؤلاء مجانين. ولخص القرآن الكريم ذلك في قول الله تبارك وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أكد القرآن الكريم على بقاء أهل الكفر وملة الكفر إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، وطالما بقي الكفر طالما بقي التكذيب معه. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الإسلام بلا شك هو الدين الخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، والقرآن مهيمن على الكتب كلها. قال الحق تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال الحق تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الحق إذن في الإسلام لا في سواه، ومن هنا صار التكذيب كله موجها إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي جفت فيه ينابيع الرجولة والشرف، واشرأبت فيه أعناق الكفر وأهله، ونجم النفاق، واجتمع علينا من بأقطارها لإخراج المسلم عن دينه بمكر متواصل بالليل والنهار. وقد قال الحق تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار، فإذا من شرح بالإسلام صدر ضاقت صدور، وقامت ثورات أهل الكفر وهاجت ليهيج هياجهم حتى يردوا الذي أخرجه الله من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إلى الكفر تارة أخرى. والحق تبارك وتعالى قال قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا نكون مكذبين ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى قد ندبنا شيوخا وشبانا وإناثا وذكرانا للدفاع عن ديننا، فقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن محبة الله ومن محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بل من ذاق حلاوة الإيمان يجب عليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأيضا أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا أولا نرى من الذين يهاجمون الإسلام. هناك أقلام نشطت خلال فترة التسعينيات، فترة التسعينيات على وجه التحديد كانت تحمل إلينا موجة مسعورة من الحملات الشرسة على الإسلام، ووجهت هذه الحملات إلى الإسلام كلا. ثم بعد ذلك نشطت بعض الأقلام تطعن في دين الله عز وجل، ولا زالت هذه الهجمة تزداد ضراوة وشراسة في كل يوم. الذين تولوا كبر هذه الهجمة هم قوم شرقت نفوسهم بالإسلام، فإذا بهم أرادوا العودة إلى الكفر والإلحاد تارة أخرى. فلما أرادوا العودة إلى الكفر والإلحاد تارة أخرى حنوا إلى النفاق عياذا بالله ولياذا، كابن الزنا حينما تراه ترى وجهه وجه حر، أما ظهره فإنما هو ظهر ابن فاعل. هؤلاء القوم راحوا يهاجمون في الإسلام باسم العقلانية وباسم حرية الرأي، وتارة باسم الفن، وتارة باسم الإبداع. فراحوا يشككون في الإسلام حتى شوهوا صورة الإسلام. صار الإسلام الآن بالنسبة للمسلمين قبل الكافرين كالمثل الذي ضربه الأعراب، أن رجلا أمسك بزمام ناقته في سوق من الأسواق، لما أمسك بالزمام ونحن نسميه يعني اللجام، قال من يشتري هذه الناقة بدرهم، درهم واحد. فعندئذ اجتمع الناس فقال ولجام هذه الناقة أبيعه بعشرة آلاف. فقالوا هذه الناقة رخيصة لولا هذا اللجام الملعون. هم جعلوا الإسلام هكذا. نعم هو دين، لكن يصعب علينا أن نلتزم به، يصعب علينا أن نؤدي فرائضه وأن نؤدي شرائعه. فجعلوا الإسلام سلعة غالية بعيدة المنال. وهذه الأقلام للأسف الشديد كلها لا تمت إلى الإسلام بصلة. واحد مثلا مثل جمال البنا الذي قالوا عنه أنه شيخ يريد هدم الفقه من أوله إلى آخره، واحد مثل محمد شحرور الكاتب السوري الذي يريد أيضا هدم الفقه، وكثير ممن على هذه الشاكلة من أثناء يعف اللسان عن ذكرها. فوالله الذي لا إله إلا هو لو غسلت عقول هؤلاء في البحر ألف مرة أبدا لن تطهر، لأنها عقول رافعها الله تبارك وتعالى. قد ترى هؤلاء في الظاهر أنهم على خير، لكن هؤلاء كالرجل الذي عنده سرطان وبصره حاد، ماذا يغني عنه السرطان وماذا يغني عنه بصره الحاد إذا جاء السرطان فأكل جسده بعد ذلك. ولكن وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. هؤلاء الذين حولوا الإسلام إلى عرض منتهك وإلى فضيلة مذبوحة وهم أجهل من دابة. والجهل بالإسلام إخواني نقص وعيب، لا تحسبنهم على خير أبدا. فمن أين الخير لشخص لم ترطب قلبه لحظة خشوع استغنى عن هداية الله عز وجل ولم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم يأتي الهجوم على الإسلام من جهة أخرى، هذه الجهة جهة المنصرين وجهة المبشرين، هؤلاء الذين رفعوا لواء الطعن في دين الله عز وجل. صدق الله تبارك وتعالى حينما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء خطتهم تسير كما أرادوها وكما شاءوا، لأنهم بدأوا أولا بتعطيل تدريس المناهج الشرعية داخل المدارس، ونشروا مدارسهم ونشروا أفكارهم، فخفت صوت الدين في قلوبنا فأصبح الوضع مقلوبا. وإنها لفاجعة بالله أن يثير إلحاد أعرج في طريق التقدم بينما الهدى المستقيم وصراط الله المستقيم قد تأخر لأن أصحابه إنما هم كسالى وإنما هم مفرطون. خرج صوت المنصرين وهم يعلنون الطعن في الإسلام، واستمعت لهم آذان مريضة تحمل نفوسا خبيثة وقلوبا عليلة حتى ارتد من ارتد. هؤلاء الصليبيون لم يأتوا بشيء جديد. أتدرون ممن يستقون شبهاتهم؟ من الرافضة، من الشيعة، وهم الطرف الثالث في هذه المعركة على دين الله تبارك وتعالى، لأنهم جاءوا بهذه الشبهات وأرادوا أن يجعلوها شبهات ترد المسلم من منهج أهل السنة إلى الشيعة أو إلى الرافضة، ليكون المسلم معتقدا بأن علي خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة أم المؤمنين كانت تفعل الفاحشة على سرير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش رسول الله، وأن عمر كان به مرض لا يشفيه إلا داء الرجال، وأن عثمان كان يتمدد رضي الله عنه أرضاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الصبية فيلعبون فيه ويعبثون به، وأن أبا بكر لم يسلم وإنما كان يضع صنما تحت ثيابه فإذا سجد سجد لهذا الصنم. هذا ما يعتقده الشيعة ويدينون به لله عز وجل، كما أنهم اتهموا القرآن الكريم بأن أهل السنة قد حرفوه، وأن مصحفهم الآن إنما هو عند منتظرهم، والمنتظر عندهم هذا لا يعدو كونه إما أن يكون خرافة وإما أن يكون المسيح الدجال أو المسيح الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة إذن أن هناك أطراف في هذه المعركة، ولو كان رمحا واحدا لاتفيتوه، ولكنه رمح وثان وثالث، واشترك معهم كل كذاب أشر ممن بأقطارها من مشارقها ومغاربها. نحن نقول ليرفض الإسلام من يرفضه من أهل الملل الأخرى، أما الذي أسلم واتبع هذا الدين فوجب عليه أن يعمل بأحكامه، لأن كلمة لا إكراه في الدين التي جاء الإسلام بها وصارت بعد ذلك قاعدة من قواعد هذا الدين الإسلامي ينبغي أن يعلم أنها إنما لغير المسلمين. نحن لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، ولكن إذا دخل في الإسلام فعليه أن يلتزم بشريعة الإسلام، وإذا خرج من الدين صار مرتدا، وحكمه كلكم تعلمون، وأحكام الإسلام قد تمت واكتملت يوم أنزل الحق تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أرفض الإسلام كما تشاء أيها الكافر، إذا كنت نصرانيا، إذا كنت يهوديا، لأننا لا نكره أحدا على الدخول في دين الله، ولكن إياك أن تنتقص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لينقي دينك مما ألصقته به من التحريفات. كيف يولد رجل بدون أن يعتقد أن هذا الرجل قد ولد محملا بخطيئة أبيه آدم؟ بل كيف أقول أن الإنسان يحمل خطايا لم يفعلها؟ هذا حتى يجوز في القوانين الغربية، فكيف في دين الله عز وجل؟ قال الحق تبارك وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، وهذه شهادة الله، شهادة الله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، حينما يقول لك النصارى مثلا أنني لا أصدق أن محمدا وهو الرجل المولع بالنساء الذي تزوج بتسع نسوة لا أصدق أنه نبي، أنا أشمئز من هذا الكلام. أولا أقول لإخواني إننا لن نأخذ ديننا ممن يكره ديننا وممن كفر بديننا، إننا نأخذ ديننا من علمائنا الذين علموه وفهموه وفقهوه وهم مبلغون موقعون عن رب العالمين. لكن إذا قال لك الرجل الكافر الذي يعتقد بالتوراة والإنجيل كتابين من عند الله سبحانه وتعالى هذا الكلام، كيف ترد عليه؟ التوراة تذكر أن داود عليه السلام رأى امرأة أوريا، ولما رأى امرأة أوريا وهو رجل مجاهد في سبيل الله وكان قائدا من قواد داود عليه السلام، أعجبت هذه المرأة، فلما أعجبت وعلم بحالها وأنها امرأة هذا المجاهد كما تقول التوراة وناقل الكفر ليس بالكافر، احتال أن يبعثه إلى الجزر البعيدة وإلى الديار البعيدة حتى يخلو بامرأته ليضاجعها في الحرام، ثم أنجب منها سليمان عليه السلام. ومن قبل قالوا إن لوطا لما كان في قريته وهي سدوم ابنتاه اشتاقتا إلى الرجال وإلى الزواج، فلما لم تجد رجلا سقط لوطا عليه السلام خمرا، ثم لما سكر زنا بهما فكان منهما ومن ذريتهما داود عليه السلام. يعني أبناء الزنا في عقيدة هؤلاء هم أجدر بالنبوة وهم أحق بالنبوة، بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تزوج بعض الأرامل بحالات خاصة وبوحي من الله سبحانه وتعالى، واشترط عليهن التهجد بالليل، وعاهدهن على ترك الدنيا وزينتها، وعرض عليهن المفارقة إن رغبن في الدنيا، هذا ليس حريا بالنبوة. والزنات أحرياء بالنبوة وجديرون بالنبوة، معاذ الله أبدا أن نخطئ في نبي من أنبياء الله، ولكننا ننقل ما يقولون، وعلى حد قول المسيح في الإنجيل عندهم كما يقولون من فمك أنت أدينك، وقد أدناهم بما قالوا. هذه الأطراف المحاربة التي تحارب الإسلام، أما نحن فنقف بحمد الله عز وجل وحدنا. نعم نحن نقف متجردين من كل وسائل التقنية الحديثة التي يستخدمها هؤلاء، نحن ضعفاء من الناحية المادية، لا نملك مرباع ولا حتى معشار ما يملك أعداؤنا، لأن أعداءنا اليوم ومن على شاكلتهم قد صارت لهم قلاع مشيدة وصروح ممردة، ولكن حسبنا أننا نملك قلبا يخفق بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع من نحب، نحن نحب الله نزعم ذلك، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر وعثمان وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الحب. ولكن الحب وحده لا يكفي يا معاشر الإخوة الكرام ومعاشر الأخوات الكريمات. أقول لكم المعركة تحتاج إلى سلاح، والسلاح الآن سوف يكون القلب المليء بالحب، ثم بعد ذلك الثبات. الثبات ترياق في زمن الفتن، والفتن تنقسم إلى الشبهات والشهوات، ولذلك لابد أن نعود إلى سلفنا. دائما حينما نتحدث عن الشباب أتحدث عن هذا الفتى العبدري مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، هذا الفتى العبدري رضي الله عنه وأرضاه الذي حمل روحه على كفه، والذي أراد بأمر الله رب العالمين، ثم بعد ذلك بإخلاصه لله تبارك وتعالى أن يكون مثلا يحتذى في حمل هذه الدعوة وفي العمل لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لكم ما قاله الشاعر أولا حينما ذكر مصعب بن عمير، قال: وكان مصعب معطرا بأنذر العطور، وكان شامة أحبت الحياة، وزهرة تنفست روائح النعيم، وفجأة تغيرت ملامحه، وحينما رأته أمه تجهمت، نادت أباه: يا عمير صغيرنا الحبيب، مثقل بسره، لا بد أنه أحب. قال الأب: هون عليك يا فتى، لو أن من أردتها تقيم في القمر، لو أن دارها بعيدة عصية السفر، لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الضرر، لأتت إليك إن أمرت دون لمحة البصر. ضحك الجميع حوله لكنه لم يلتفت، وترى الوجوم قاسيا على مشارف النغم، وطال صمته، وتحركت في البيت صيحة الغضب، لا بد من نهاية لذلك العجب. ولم تطل إجازته في جزيرة العرب ولا في العالم كل، فإذا بمصعب رضي الله عنه أرضاه ينور الله قلبه ويتخلى عن نعيم الدنيا، وهو الذي كما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه يقول: كان جلده يتخشف تخشف الحية. يعني نظرتم إلى جلد الحية، هذا الجلد الذي يحمل القشور كأنها قشور السمك، كذلك كان جلد مصعب يفعل، لأنه رضي الله عنه أرضاه لم يكن له ما يلبسه إلا فروة الكبش، أو أنه رضي الله عنه أرضاه كان يلبس عباءة مرقعة مخللة. ثم بعد ذلك هذا الحب الذي نور الله به قلبه ودعاه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى مفارقة النعيم الذي كان فيه في مكة وكان يتقلب فيه مع أمه. لم يكن هذا هو الحب وحده الذي حمله مصعب بن عمير ليكون سلاحا يحارب به، ولكن كان شجاعا. بنو عبد الدار هم كانوا الذين يحملون الرايات في حروب قريش، فإذا سيدنا مصعب بن عمير يحمل الراية في يوم أحد، وكان مصعب يشبه خلقه خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإذا بمصعب رضي الله عنه أرضاه يحمل الراية ويقول إلي عباد الله، إلي عباد الله. فجاء إليه المسلمون وجاء إليه المشركون وهم يظنونه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورغم ذلك لم يتأخر. فإذا برجل جاء فضربه على ذراعه اليمنى، فصاح مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم بعد ذلك يأتي من يضربه على اليسرى وقد حمل الراية باليسرى بعد أن قطعت يده اليمنى، قال وما محمد إلا رسول، ولم تكن الآية قد نزلت بعد، لأن الآية نزلت بعد غزوة أحد. ثم بعد ذلك جاءوا إليه فضربوه رضي الله عنه أرضاه، وآخر ما يقول مصعب وما محمد إلا رسول. هذا القلب الذي ملئ إيمانا وملئ شجاعة إلى مشاشة، هذا القلب هو ما نريده الآن. يخرج أهل مكة بأسير من أسرى المسلمين لا حول له ولا قوة، وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه، وكانوا أرادوا قتله فحبسوه أولا في دار من الدور في مكة، فلما حبسوه هناك حبسوه في دار امرأة، فجاءت هذه المرأة فرأت عجبا، رأت سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه وهو يحمل سكينا في يده، وهذه السكين التي حملها في يده أو شفرة شيء يعني مما يذبح به، وبجواره غلام صغير لهذه المرأة ابنها. فلما رأت هذا المشهد إذا بها قد أصابها الرعب، فلما كان ما كان قالت وهي خائفة، أو قال لها وهي خائفة، أتظنين أني قاتله؟ لا والله، إنما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة 40 يوما، وإني أراني قد جاوزت 40 يوما ولم أحلق شعر عانتي. يا لله، أين كان هذا القلب؟ والله يا إخوان، هذا القلب الذي يستهزئ بالموت ويريد الموت على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الواحد يكاد يجن والله حينما يسمع إلى هذه الأمثلة. ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ تقول هذه المرأة والله ما رأيت أثيرا خيرا من هذا الرجل خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فماذا فعل خبيب؟ قالت لقد رأيته ويداه موثقتان ربط من يديه، وقد تدلى عنقود عنب من السماء وهو يطعم في فمه، وليس بمكة حبة عنب واحدة. بالله عليكم، من الذي أطعم خبيب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يخرجون به إلى الحل، إلى التنعيم، حتى يقتل رضي الله عنه أرضاه. فاستأذنهم في صلاة ركعتين قبل الممات، فكان أول من سن ركعتين قبل أن يقتل، وقال قولته الشهيرة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وإن يشأ الإله يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم بعد ذلك قال والله لولا أني أخشى أن تظنوا النبي من الموت جزعا لأطلت في هاتين الركعتين. انظروا إلى استهزائه بالموت. جاء أبو سفيان وكان على كفره يومئذ، فقال يا خبيب أنشدك الله، أترجو أن تكون صالحا في أهلك ومحمد مكانك هنا يقتل؟ يعني تكون في بيتك ومحمد مكانك هنا هو الذي يقتل؟ فلما قال له هذا قال والله ما أقبله أن رسول الله يشاك الشوكة وأنا سالم صالح. يعني لو عرض علي أن أقتل مكان رسول الله ولا تصيبه الشوكة لقذلت. انظروا إلى هذا الحب، قطعوا نصف جلده ونصف جسده قبل أن يصعد به إلى المقصلة حتى يقتل رضي الله عنه وأرضاه. فما كانت آخر صرخة وآخر صيحة صاح بها خبيب؟ قال: وا محمدا وإسلاما وا محمدا. كانت هذه آخر كلمة نطق بها خبيب بن علي رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى هذه المحبة التي ملأت قلبه، وهذه الشجاعة التي ملأت قلبه، والله سبحانه وتعالى ينجي جسده بعد ذلك من يد الكفار ويبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم عنه. نحن نريد هذا القلب الشجاع، ونريد هذا القلب المحب للوقوف أمام هذه الهجمات وأمام هذه الحملات الشرسة وهذه الحملات المسعورة التي تريد إخراج المسلم عن دينه. حتى أن أحدهم قال: بفم لا تنقصه فصاحة، لن تهدأ جهودنا حتى ترتفع راية الصليب على مكة وحتى يقام قداس الأحد في المدينة. والله ذريت وهريت وفريت، هذا الكافر الذي أراد إخراج المسلم عن دينه وأعلنوه هذه حرب صليبية جديدة. نحن نواجه حرب شديدة وحرب قوية، وهذه الحرب لا بد أن تواجه بثبات شديد، وتواجه بإيمان كالجبال الراسيات. لا بد أن نعلم أولا أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده. قال الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا بد أن نفخر بهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لذاته ثم ارتضاه لنا. والله يا إخواني، حينما نرى الشرائع الأخرى وحينما نرى الأقوام الآخرين كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، نعلم قيمة هذا الدين الذي أعزنا الله به. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. أنا آسف، لكن يعني الواحد انفعل، لكن والله الانفعال أعتقد أنه في محله، لأن الحرب الآن على أشدها. النبي صلى الله عليه وسلم يسب علنا، وكانوا يخشون من هذا قبل اليوم، لكن لما رأوا حالة الضعف المهينة التي نحن فيها تجرأوا على هذا. وفي بلادنا سب الله تبارك وتعالى، والدين بيحارب وبيحارب حرب شديدة في مواجهة الصحوة الإسلامية، والمنصرون الآن صاروا يتكلمون بحرية شديدة، والمساحات بتفتح لهم والجرائد بتفتح لهم وبينفق عليهم. فأقول لكم أننا نفخر بهذا الدين، وهذا الدين دين الله تبارك وتعالى. وربما يكون هناك بعض الأمور التي لا نفهمها، وسأضرب مثلا لكم الآن. تعلمون قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف أعلاه أو أسفله لا أعلاه. الدين ليس بالرأي، لا يمكن، لأن في أمور وراء الأمر الشرعي فضاء كوني فسيح لا تستطيع أن تصل إليه. وأضرب لذلك مثلا، في واحد قال لولد من أولاده وقد بنى له قصرا على صخرة من الصخرات أو على رأس جبل من الجبال، قال له: إياك أن تسكن هذا القصر بدون هذا الحشيش، حشيش يعني خضرة في الأرض، قال: هذه الخضرة إياك أن تسكن هذا القصر بدونها ولو لحظة من اللحظات. الولد لما توفي أبوه كان يمر في القصر، اشتم رائحة طيبة فوجد مصدرها هذا الحشيش الأخضر، فقال: لابد أن والدي قد أراد مني أن أنتفع بهذه الرائحة الطيبة. ثم احتال حتى أتى بروائح طيبة من البر ومن البحر، وامتلأ القصر عن آخره بهذه الرائحة الطيبة. فلما امتلأ القصر بهذه الرائحة الطيبة أراد أن يعني يفضل الشباك، لأن النباتات العطرية ملأت حديقته، فماذا يفعل؟ قال: إن هذا الحشيش هو أقلها رائحة، فماذا أفعل؟ أقطع هذا الحشيش. فلما قطعه خرجت بعض الحيات فالتهمته والتهمت القصر والتهمت الجبل معه. ما أريد أن أقول من خلال هذا المثال أننا قد نفهم بعض الأمور، وبعض الأمور الأخرى قد تخفى علينا، لأن الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء. فربما يسأل الإنسان بعض الأسئلة التي يوسوس الشيطان له بها، وهذا محض الإيمان، لأن الشيطان لا يوسوس لا لليهود ولا للنصارى، لأن قلوبهم خاربة، فكيف يوسوس لهم إنما يوسوس الشيطان لقلب من القلوب التي ملئت بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا سألنا السؤال الآن، لماذا الإسلام؟ لماذا الإسلام على وجه التحديد؟ لماذا ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا ولم يرتضي المسيحية ولم يرتضي اليهودية دينا؟ هناك قاعدة تقول أن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دي قاعدة مهمة للغاية، لأنك لن تسأل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا السؤال سؤال خاطئ، لأن الدين من أمر الله. لماذا الدين من أمر الله؟ قال الحق تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فرق ما بين الخلق والأمر. الخلق معناه ما تنشأ عنه المخلوقات، وأما الأمر فما تنشأ عنه المأمورات. فالخلق من أمر الله، خلق السماوات وخلق الجبال وخلق الأرض على هذه الشاكلة، وخلق الإنسان على هذه الشاكلة، وخلق السباع على هذه الشاكلة. فلا يمكن أن تنازع الله في خلقه، كذلك لا يمكن أن تنازع الله سبحانه وتعالى في أمره. فالأمر أمر الله. فإذا قلنا لماذا الإسلام، فالأمر من الله سبحانه وتعالى وليس منه. ولو نظرت إلى كل الأديان السابقة لوجدت أن الإسلام هو خيرها. وفي حد مننا بيروح يقبل رجل عالم من علماء، إنما انظروا إلى تقبيل رجل الكهان التي نهت التوراة ونهى الإنجيل عنها. في واحد مننا والعياذ بالله بيذهب ليسجد لصورة أو لصنم، هم يسجدون للتماثيل وللأقانيم وللصور التي وضعوها من دون الله. ولذلك الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه. العالم كله كان محتاجا للإسلام، ولذلك بعث الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بتمام الدين. السؤال الآن الذي طرحته في البداية، لماذا الإسلام؟ قلت لك هذا من أمر الله. لو إنك حبيبي نظرت إلى أمور الدين قبل الإسلام لوجدت أن الشرائع قد تتجزأ. كيف الشرائع تتجزأ؟ البشرية لم تكن قد بلغت رشدها كما بلغته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى جعل قاعدة مهمة، قال سبحانه وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هم ملائكة مطمئنون، لا يعني يفارقون طبيعتهم الملائكية، ولكنهم يحتاجون إلى نبوة تربط أهل الأرض بالسماء. فالسماء إذن تبعث النبي الذي يحقق الغرض، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عادل حكيم، يعلم أن الإنسان لا يكون شيئا إن تركه إلى نفسه، وأن من العدل أن يكون الإنسان مسؤولا عما يفعل. فلا بد أن يتبين له الرشد من الغي، والغي من الرشد، والحق من الباطل. وهذا كانت وظيفة، وهذه كانت وظيفة الأنبياء. الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة. حتى الإنجيل يذكر أن امرأة جاءت إلى عيسى عليه السلام تدعوه إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أو يمسح على ابنتها حتى تشفى، ولم تكن من بني إسرائيل. فقال: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضال. والبشرية قبل الإسلام كانت قد عاثت في الأرض فسادا. حديث عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم، قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإن الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على الحق. البشرية أفسدت وغيرت. لماذا أفسدت وغيرت؟ لأن الله عز وجل استحفظهم على الكتب فبدلوها وغيروها. أما الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل سبحانه وتعالى بحفظ. لكن البشرية خانت. ولو إنك قرأت ستجد مصائب إلى أبعد الحدود، أن الله قال لنبي: جهز فطيرة من الخرائف كلها، وأن الله على هيئة خروف عند النصارى، وأن الله على هيئة إنسان كما عند اليهود، وأن الله كان إذا شعر بالملل قبل خلق الخلق كان ينزل يلعب مع الحوت في البحر، وأن الله بعد خلق الخلق قد ندى. ما هذه الأقوال؟ إذا كان لابد من دين لينقي هذه الأديان الجزئية التي خانها أهلها. وإذا كانت خيانة الوطن جريمة يعاقب عليها الناس، فكيف لا تكون خيانة الدين جريمة يعاقب الله تبارك وتعالى عليها؟ أمريكا أعدمت عالم من العلماء لأنه أعطى الاتحاد السوفيتي في وقت من الأوقات أسرار الذرة. إذا كانت هذه أمريكا التي تفخر بالعدل وتقول أنه ليس عندها عقوبة الإعدام وعدوا خيانة الوطن جرما كبيرا، فهل تعد خيانة الدين جريمة أكبر وأعظم؟ على العكس، خيانة الدين جريمة أكبر من خيانة الوطن. الوطن تراب يداس بالأقدام، أما الدين فهو شرع من عند الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح هذا الدين ولينقي الكتب السماوية السابقة مما نزل فيها بالقرآن المهيمن على الدين كله، بل إن الإسلام كان يوضح للقوم شرائعهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم الطائي وكان على الكفر يومئذ، فلما جاءه فقال له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ثم قال له: أنا أعلم بدينك منك، ألم تكن ركوسيا تسير بالمربع في قومك؟ ركوسية هذه ديانة ما بين النصرانية والوثنية، اعتقدها حتى يرضي الروم، اعتقد النصرانية كده حتى يرضي الروم. ولذلك لما وضع الصليب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن. فلما نزعه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، وبدأ سيدنا عدي بن حاتم يسأله وبشره رسول الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأديان من حوله، وكان يوضح للقوم ما يقولون، وكان يبين لهم أن أديانهم إنما هي هراء وإنما هي من طبيعة البشر. يعني حينما كنت أسأل بعض القساوسة فأقول لهم: أنتم تقولون إن الإنجيل أربعة، هاتوا لي حقيقة الإنجيل، من أين أتيتم به؟ كانوا يقولوا الإنجيل من عند الله روحا واللفظ من عندنا. كلام لا يستقيم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لفظا ومعنى لله. فلما بحثت تكلمت مع واحد ممن يتعلمون في مدارس الأحد، قال لي الآتي: إن الملك قسطنطين وهو ملك رومي كافر، هذا الملك كان وثنيا وكان يرى أن الأديان تعددت في مملكته فأراد أن يوحد المملكة، لأن لما تتعدد الأديان سوف تكون هناك فرقة. فماذا فعل؟ نظر فوجد أن النصرانية كانت دينا جديدا والناس يميلون إليه، فأراد أن تولد النصرانية من جديد على يده وبطريقته هو. اليهود قلة، عندهم الجيتو اليهودي، عندهم الجماعة اليهود، دول شعب الله المختار لا يتزوجون من أحد ولا يزوجون إلى أحد، وكان الرومان يحرقونهم حرقا ولم يبقوا إلا على القلة القليلة منهم. وبعدين دور على الوثنية، وجد أن الوثنية بدأت تنزوي خاصة في بلاد المشرق، فقال: أعتقد النصرانية ولكن بطريقة معينة. جاء بهؤلاء القوم اللي هم النصارى في عهده، فلما جاء بهم في مجمع نيقية، مجمع نيقية ده كان يعني لحد سنة تقريبا 325 ميلادية، يعني بعد رفع المسيح عليه السلام بكام سنة، ثم بعد ذلك اتفق 318 واحد من أصل 3000 واحد على 4 كتب اللي هي نواة الكتب الآن. طيب، هو اختار ينزل في آخر الزمان. فقالوا: لما قبض على يسوع تبعه شاب عريان اسمه مرقس بطريقتهم هم، أما نحن نقول فإنه كان يجري وراء الشبه. فكان هذا المرقس عنده كتاب، فقال هذا أو قالوا: هذا الكتاب يكون كتابا لنا. ثم بعد ذلك كان هناك رجل يجمع العشور من اليهود وكان اسمه متى، فجاءوا بكتابه وسموه إنجيل متى. ثم جاءوا بعد ذلك بكتاب ثالث وكان أسلوبه راقي بعض الشيء لواحد اسمه لوقا، وكان هذا لوقا الطبيب تابعا لبولس، فقال: خلاص نسميه إنجيل لوقا، بتفضل أن يسوع كان يحب رجل هو ابن خالته يوحنا اللي هو سيدنا يحيى. فقالوا: نجعل هذا الكتاب هو الكتاب الرابع. شفت بقى القصة عاملة ازاي. وأنا عندي دراسة كانت كتبتها امرأة اسمها كاترين هنري، نشرتها الدار الأسقفية في مصر، جزمت فيها أن الكتاب المقدس الموجود الآن ليس من عند الله سبحانه وتعالى. أما المسلمون فهم يعتقدون بفضل الله أن هذا القرآن هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بلفظه ومعناه، ولم يتغير منه حرف واحد بفضل الله عز وجل. طيب لما يكون الأمر على هذه الشاكلة، وخد بالك أن القرآن بيثبت في كل يوم أنه من عند الله، لما تمسك مراحل خلق الإنسان والنبات والهواء والأرض والكلام والإعجاز العلمي، ستجد أنه لا يخالف ما هو موجود على أرض الواقع، لأنه من عند الله، والله له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. فإذا أخوانا، عشان بس لا أطيل على حضراتكم، لأن الساعة يعني أعتقد أنها 12 إلى 10 الآن، حتى لا أطيل على حضراتكم، أقول أنني بدأت هذه المحاضرة كتمهيد للرد على الشبهات في المرة القادمة إن شاء الله. المرة القادمة أنا هتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم وجهت له عدة اتهامات، لابد أن أواجه هذه الاتهامات وأقول إنها نقاط قوة وليست نقاط ضعف كما يقول هؤلاء. وجزيت من سيدي، وأنا بقول لكل الإخوة اللي دخلوا وأنا بتكلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن لا أحب أن أقطع الكلام. طيب إذا كان في أسئلة ولا نقفل؟ في أسئلة؟ طيب الحمد لله أن التسجيل تم، لكن إحنا عايزين السؤال. إذا كان في أسئلة الناس تسأل، إذا لم يكن سؤال أخرج يعني. طيب لا يوجد أسئلة، الله يكرمك وجزيت حبيبي خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا. كان في أخت خرجت. طيب ما في مشاكل إن شاء الله رب العالمين. خلاص إن شاء الله رب العالمين ألتقيكم يوم الأربعاء القادم، نتمم هذه المحاضرة، بس يا ريت حضرتك تغير الاسم لنا دفاعا عن ديني، مش الدفاع عن ديني، لا دفاعا عن ديني. فإن شاء الله رب العالمين ألتقيكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد، ونرد السهام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بس كنت عايز أعلن على المنتدى عندكم أنه كان دار الغد الجديد نزلت تفسير القرطبي لي ويعني أنا أدعو الإخوة أنهم يعني يطلعوا عليه خلال معرض الكتاب، لأن هو أنا خرجت الآثار والأحاديث والإسرائيليات والموضوعات وقمت فيه بمجهود كبير، وأرجو أن يكون نافعا، لأن هذه أول نسخة محققة بإذن الله تبارك وتعالى على المخطوط، لأن الكتب تفسير قرطبي اللي موجودة الآن في سقط كثير، فإن شاء الله رب العالمين يشوف. لا هو موجود في معرض الكتاب في دار الغد الجديد، تمام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو في سؤال يا أختي ممكن حضرتك تسألي، لو في سؤال ممكن حضرتك تسألي. نعم أنا معك معك. شخص أقسم إن شرب سجائر سيصوم ثلاثة أيام، وشرب السجائر ولكنه نسي أنه حلف، بس السجائر حرام يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجائر كالخمر، لأن الخمر هو كل ما خامر العقل يعني تلاعب بالعقل، والسجائر للأسف الشديد أقول لك السجائر للأسف الشديد تخامر العقل وتلعب به، واحد يقول لك لا احنا ما بنحسش بشعور السكر. لا، ما هو انت اول مرة لما دخنت اول سيجارة ايه اللي حصل؟ حصل انك دماغك حسيت انها اتخدرت سنة. هذا الشعور اسمه شعور الانتشاء. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح صححه العلامة الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بنشوان، يعني واحد في اول السكر، فامر صلى الله عليه وسلم بجلده، لان الجلد اخواني او اقامة حد الخمر يبدأ بشرب ولو نقطة واحدة من الخمر، والإنسان مختار عاقل وعالم بالحكم. أما هذا الأخ يجب أن يفهم أولا أن شرب السجائر حرام، وطبعا عليه أن هو يصوم ثلاثة الأيام المتواصلين، أما إن لم يكن قادرا على الصيام فعليه أن يقوم بإخراج كفارة اليمين. قال الحق تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أما نسيانه هذا فيعفيه، لكن الأصل في السجائر أنها حرام، يعني يجب أن ينتهي عنها، ما يدخلش في موضوع أنه ما يشربش أو يشرب. هذا ليس باختياره، هذا بأمر الله تبارك وتعالى له، لأن اللي بيشرب السجارة كشارب الخمر بالضبط. وبعض الناس يقول لك لما يشرب السجارة يدخل يعني يمضمض فمه فقط ثم يدخل بعد ذلك إلى الصلاة. لا، ينبغي أن يتوضأ أولا وأن يعيد الوضوء تارة أخرى. وعليه فيجب أن يفهم هو ليس عليه شأن من ناحية اليمين، لأن حضرتك قلت أنه هو نسي، لكن يفهم أن السجائر حرام وتحرم عليه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقلع عن هذه الحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم. طيب، في سؤال ثاني؟ انت قلت انه نسي، اللي ناسي خلاص، طالما انه نسي فلا شيء عليه. لا طبعا لا يعفيه من شرب السجائر، السجائر حرام، لا يقربها ابدا من غير يمين، لا يقربها، لا، يبقى على اليمين، لا، عليه الكفارة وعليه الصيام، يعني اما ان يصوم واما ان يكفر اذا لم يكن قادرا على الصيام. نعم، لانه كان المفروض ان هو اول ما يشرب على طول يروح راميها، مش كده؟ لكن بعد ما شربها خالص ولا في اول نفس؟ أنا ها؟ يا شيخ أنا بس عايز أفهم، هو تذكر بعد أول نفس ولا بعد ما شرب خالص؟ يا شيخ السؤال الآن بس عشان أجيبك، هل هو تذكر بعد ما شد أول نفس ولا بعد ما شرب السيجارة كلها؟ بعد ما شرب خالص. لا، هذا هذا يعفيه من الصيام. لا، يعفيه من الصيام، ما عليه صيام ولا عليه كفار، لكن عليه الإثم، وعليه الوزر انه يشرب خمرا. نعم، عليه الوزر وعليه